السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع الكتاب القيم لابن القيم الداء والدواء.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي موجبة للعنة، ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه ومن سب أمه، ولعن من كمه أعمى عن طريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها. وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
نعم، من شؤم المعاصي أن كثيرا منها لعن الله صاحبها، ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعنته الملائكة. وذكر المصنف عشرات الأسباب وقد سمعتموها: كلعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشرة والمستوشرة، ولعن الله آكل شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها ومحاملها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك. سمعتمها الكثير. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن على هذه الأشياء، وقد تكون بعض المعاصي أكبر منها، فهي أولى باللعن. فعلينا أن نتجنب أن نبتعد عن كل معصية تستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب لحرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقد قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان.
يعني من شؤم المعاصي أن صاحب المعصية يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة ودعاء الملائكة، كما سمعتم الآيات الكريمة في سورة غافر، فإنه بين أنهم يدعون فقط للمؤمنين دون غيرهم، ومعنى ذلك أن العصاة والكفار لا تشملهم هذه الدعوات، فلننتبه لذلك. فمن حرم من دعاء الملائكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم من الخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عقوبات المعاصي. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليهم من شاء أن يقص، وأنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا آتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال: قلت: ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأا، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن، وهذك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني أدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثغب رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
هنا في هذا الحديث الطويل من رواه البخاري
نعم الشيخ البخاري
نعم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري فيه عبرة لمن يعتبر في عقوبة أصحاب المعاصي، ومنهم الزناة والكذابين وآكل لحوم الناس ومنهم وكذلك آكل الربا، وفيها عبر فيما رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا الصادقة العظيمة. فعلينا أن نتأمل هذا الحديث وأن نقرأ شروحه وأن نأخذ منه العبرة والعظة حتى نرعوي عن ارتكاب المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث، وهو في غاية الخطورة، يبين شدة عقوبة أصحاب المعاصي والعياذ بالله. فلنقرأه ولنتأمله ولنقرأ شروحه ولنقف عنده طويلا ولنأخذ العبرة لمن أراد أن يعتبر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى.
أهل العمود يعني البادية.
وأما البحر فأهل القرى والريف
والمدن. نعم.
قلت: وقد سمى الله سبحانه وتعالى الماء العذب بحرا، فقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها الماء الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد الذنوب، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله: ليذيقهم، لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله تعالى في الأرض عند معاصي العباد. فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة.
هذا الفصل يدل على مسألة أنه إذا ظهر الفساد في البر والبحر فإن ذلك راجع إلى كثرة المعاصي، وسواء حمل على فساد الذنوب كثرة الذنوب أو حمل على العواقب التي تنتج عن ذلك فإن ذلك كله من علامات ظهور الفساد بسبب المعاصي ومسبباتها، فعلينا أن نحذر منها. قد تقدم لنا أن البهائم تدعو على بني آدم بسبب ما يرتكبون من معاصي مما كان سببا في منع القطر من السماء، ولو البهائم ولو لم يمطروا. فعلينا أن نحذر من كل ما يسبب الفساد في البر والبحر، الفساد في الأرض، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدون ولا يحب المفسدين. فلنحذر من ذلك، ولنحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بهم من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياهها ومن الاستسقاء من آبارها من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح،
النواضح يعني الإبل،
لتأثير
المركوبات. نعم.
لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يتعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب.
نعم، هذا استكمال لما تقدم من أن ذلك يؤثر حتى على الثمار والزروع. فكانت الحنطة لعلها السوداء التي ذكرها معاوية رضي الله عنه في بلاد الشام كانت مثل حبة النواة كبيرة، وهذا ببركة العدل الذي كان موجودا في عهد الصحابة. وأما بعد أن تغيرت الأحوال وكثر الفساد وكثرت المعاصي تناقصت حتى أصبحت صغيرة وقليلة الفائدة. نعم.
قال رحمه الله: أما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
ولما كم
ولما يطهر الله سبحانه وتعالى الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس. وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب من يشاركها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم الله سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
نعم، يعني يستعرض المصنف رحمه الله حال الناس عند ظهور الفساد، ثم يشير إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور المهدي ومن نزول المسيح عليه السلام، فيحكم 7 سنين فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وذكر أمثلة مما جاء في الحديث، منها وضع البركة في اللقاح الإبل حتى أن اللقحة لا تكفي لجماعة الكثيرة من الناس، ومنها أن الرمان يأكل منها الكثير ثم يجلسون في قحفها أي في ظلها بعد أن أكلوا منها جميعا، ومنها ومنها ومنها، لأنه إذا وجد العدل ووجدت وخلت المعاصي وظهر الخير على الشر فإن ذلك ينتج عنه البركة في الأرض ومباركة الزروع والثمار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان.
نعم، المعاصي تذهب الغيرة من القلب، تجعل الشخص ديوث لا يفقه ولا يفرق بين الحق والباطل، ولا يغار على محارمه ولا على نسائه. والغيرة أمر عظيم جدا، ولذلك أثنى الله عز وجل، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرة سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، ولا أحد أغير من الله كما هو معلوم. فعلينا أن نحذر من كل ما يفسد هذه الغيرة في نفوس المسلمين. نعم.
والله سبحانه وتعالى مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه، حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل
حتى
يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما
بالقدر
حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث
هنا يبين تفصيلا على مسألة الغيرة أن الغيرة على قسمين عند الناس، فإن كانت تحمل صاحبها على قبول معاذير إخوانه وأهله فيما لا يعني يكون جريمة كبرى فهذا أمر محمود، لأن الله عز وجل يعذر لعباده، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكذلك وعلى الضد من ذلك هناك من يتساهل فيعذر بأي عذر ولو كان غير مقبول، وكلا الفريقين ضالان عن سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، وإن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق
كلها نعم
ولما جمع صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة.
نعم، يعني الغيرة المحمودة هي التي فيها الرحمة والشفقة على من وقع في بعض الأمور التي ليست يعني بالقوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذر أصحابه، وكذلك الله عز وجل أعذر المؤمنين، وكذلك كما تعلمون قصة يوسف مع إخوته، ومن قصة يعقوب مع أبنائه وما إلى ذلك. فهذه المعاذير فيها تمشي، لكن إذا تجاوز المسلم الحد فإن المعاذير لا قيمة لها. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، و
سكت عن أشياء.
لا قبلها. إن الله حرم أشياء فلا، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. نعم.
فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منهما كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه، أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وجد الدواء، وجد الداء محلا قابلا ولم يجد دافعا فتمكن، فكان الهلاك ومثله ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه.
نعم. يعني هو يبين الشيخ على أن يعني المعاصي وغيرها تبدأ خاطرة في الذهن، ثم تتحول هذه الخاطرة إلى إرادة، ثم يتحول هذه الإرادة إلى عزم، ثم يتحول هذا العزم إلى فعل. فإذا وصل لهذه المرحلة ذهبت الغيرة من القلب تماما ولم تعد موجودة، فتصبح كأنها لا قيمة لها. ولذلك فإن المسلم يعني يكابد هذه الخواطر ويحاربها ويستعيذ بالله منها. فإذا خطرت به تلك الخواطر عليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله، ويصل وينصرف عن السرحان وراء تلك الخواطر. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يطرد هذه الخواطر، لأنها قد تبدأ شيئا يسيرا ثم تتطور إلى أن تصبح فعلا يقترفه العبد. فإذا أصبحت فعلا استولت على خواطره وكل جسمه، فضاع وأضاع من حوله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوبتها ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي فيه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحيى فيه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد، وفي رواية ابن هانئ
طيب. نعم. يعني يقول إن المعاصي تؤدي إلى قلة الحياء، والحياء خير كله كما جاء في الحديث، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء في الحديث الآخر، وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم استحوا من الله حق الحياء، فعلى المسلم أن يستحي وهو محمول على أمرين، إما أن يستحي من الفعل، وإما أن يستحي من ترك الواجبات مجاملة للناس أو خوفا منهم أو عجزا أمامهم والعياذ بالله. فالمسلم يستحي من الله إذا سولت له نفسه ارتكاب أمر تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينكس رأسه ويستحي من رب العالمين، وإذا ذكر تذكر. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا راود امرأة في بيتها وقال لها غلق الأبواب، فقالت لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا فإنني لا أستطيع إغلاقه، قال وما هو؟ قال باب الله عز وجل. فكانت النتيجة أن رجع ذلكم الرجل ويعني تذكر ورجع إلى رشده. فعلينا نستحي من الله حق الحياء. وقفنا على فصل
بقي قليل
هذا.
فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم،
وعلى إذا كان تهديد يعني اعملوا ما شئتم فإن الله عز وجل يعاقبكم على هذا العمل.
وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة
فيما يجوز فيه أنه لا يستحي من فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم.
فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في إصلاحه مطمع، كما قيل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنباتات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فلا حياء فيه ميت في الدنيا وشقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته.
انتهى الفصل.
نعم.
هنا استكمال لقضية الحياة، وأنه خير كله، وأن العبد إذا استحى من الله حق الحياة فإن الله يثيبه ويعينه، وأما إذا لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فالمهم أن المسلم يستحي دائما أن يراه ربه على جريمة أو على معصية. إن الله حيي يحب الحياة، ستير يحب الستر، فإذا سترت ستر الله جرك ذلك بإذن الله تعالى إلى أن تستحي من رب العالمين، وتعلم أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى درس الغد إن شاء الله. بقي لنا يومان ثم نتوقف إلى ما بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: امرأة أجهضت في أول رمضان وكان عمر الجنين شهر وأيام ونزل منها دم، هل عليها الصيام أم تفطر؟
نعم عليها الصيام، لأن هذا يعد استحاضة ما دام لم يبلغ 80 يوما في أصح أقوال أهل العلم، لأن في 80 يتشكل الجنين وإن لم تنفخ فيه الروح، لكنه يتشكل فيه الجنين وتظهر صورته واضحة، فهي تصوم وتصلي ولا حرج في ذلك، ولا تترك الصوم، لأن الدم الذي ينزف قبل هذه المدة يعد دم استحاضة لا دم حيض. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل الموالاة شرط في أركان العمرة وفي أشواط الطواف والسعي؟
هي شرط مع القدرة، أما لو فصل فاصل ضروري كمن انتقض وضوءه في الطواف فإنه يرجع ويتوضأ من جديد ويستأنف الأشواط من أولها، لا يبدأ من حيث توقف، لأن الصحيح والراجح أن الطواف شرط في صحة، أن الطهارة شرط في صحة ماذا؟ الطواف. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. وأما السعي فالأمر فيه سعة، فلا بأس إن احتاج أن يتوضأ واحتاج، ولا يلزمه إعادة الوضوء حتى لو انتقض وضوءه في السعي، لا حرج عليه، ولو أراد أن يستريح بعض الوقت يستريح لا حرج. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل من كان أهله لا يرتدين الحجاب ولا ويرونهن الرجال، هل هذا يعد
ويرون إيش؟
ويرونهن الرجال.
ويراهن الرجال.
نعم. هل يعد ذلك الرجل ديوثا؟
والله الأمر خطير جدا، إذا كان لا يغار على أهله لا شك أنه يدخل في عالم الدياثة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن معتمرون من الجزائر وصمنا بعدكم بيوم وسوف نبقى عندكم إلى العيد إن شاء الله، إذا صمنا هنا فماذا نفعل؟
يعني تفطرون إن شاء الله مع البلد هنا إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
الصحيح أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالأولى هو الرفع، لأنه فيه سنة في كثير من المواقع أو كثير من المواضع، واجتهاد صحابي فهو مقبول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى صفة الغيرة لله تعالى؟
صفة الغيرة أن الله عز وجل يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفرق بين وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء؟
هي وساوس النفس الأمارة بالسوء من وساوس الشيطان، والعلاج في هذا أن يرجع المسلم إلى الله، يكثر من تلاوة القرآن، يقوم آخر الليل يدعو الله أن يشفيه من هذا، إذا كبر في صلاته يستحضر عظمة الله سبحانه ويشعر أنه واقف بين يديه، إذا سول له الشيطان أمرا فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يقوم ويصلي ركعتين، كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى ركعتين، ولا يخلو بنفسه بل يختلط مع الناس، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: وقعت الأضحية ثم كسرت رجلها هل تجزئ مع أنها تمشي وبها عرج خفيف؟
نعم، ما دام قد اشتراها سليمة وإنما هذا جاء عرضا فإنها مجزئة بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول: هل يجوز العمل في حضانة تقدم وجبات وفي بعض الوجبات تحتوي على بعض الذبائح التي ذبحت على غير الشريعة الإسلامية؟
لا يجوز العمل في مثل هذا المجال أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التأمين قبل الإمام؟
التأمين قبل الإمام يرى بعض العلماء جواز ذلك، لكن الأولى إذا قال آمين فقولوا آمين، الأولى أن يكون بعد الإمام، وعلى الإمام أن لا يتأخر في التأمين حتى لا يوقع المصلين في المخالفة.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل تسمحون بتصوير فيديو لكم في الدرس؟
لا أسمح، خذ من الجهات الرسمية.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أعرف الابتلاء من العقوبة؟
والله على كل حال المسلم هو إذا ابتلاء الله عبده، إذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه، سلط عليه بعض البلوى، فهذا خير للمسلم. وأما العقوبة فإنه إذا كان مستمرا في المعاصي فالمعاصي تستتبع بعضها، فهذه يخشى أن تكون عقوبة وليس ابتلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل استخدام جهاز البخار لمن عنده ضيق في النفس يفطر الصائم؟
أرسل هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الإحرام من هنا من المدينة، لأنه يقصد مكة؟
إذا كان يقصد بالإحرام مجرد اللبس فيلبس من الفندق من البيت، وأما الإحرام الذي هو عقد النية والتلبية بالعمرة فهذه لا تكون إلا بمحاذاة الميقات أو عند الميقات، فإذا وصلت لا بأس أن تلبس هنا وتتهيأ وتلبس، فإذا وصلت الميقات بدون أن تنزل من سيارتك، ولا يلزم صلاة ركعتين الصحيح أنه ليس عليها دليل، تحرم وأنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ثم محلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن كنت في القطار تقريبا بعد خلاء القطار بدقيقتين تحاذي الميقات، إن كنت في الطائرة فإنهم ينبهونك في المملكة، ينبهون المعتمرين والحجاج بأنهم بمحاذاة الميقات.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مسلمة من السويد تسأل: هل يجوز العمل في مجال رفع الرموش للتجميل، مع العلم أن الزبائن قد يكون فاسقات
لا من هذا المسلمين؟ تغيير لخلق الله، لا يجوز سواء رفع الرموش أو تكبير الثديين أو تكبير المؤخرة أو نحو ذلك أو تنفيخ الخدين، هذا كله من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا تنصحوننا بقراءة الكتب بعد هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء؟
الله، كتب السلف كلها فيها خير، اقرأوا شروح كتاب التوحيد، اقرأوا 40 النووية وشرح الشيخ عبد المحسن البدر، اقرأوا هذه من الكتب النافعة، اقرأوا كتب السنة وشروحها. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يهجر الديوث ولا يؤكل من طعامه؟
إذا أصر على وضعه يبتعد عنه ويهجر. نعم. لعلنا نختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع الكتاب القيم لابن القيم: الداء والدواء.
الحمد لله وحده،
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي موجبة للعنة، ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه ومن سب أمه، ولعن من كمه أعمى عن طريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها. وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
نعم، من شؤم المعاصي أن كثيرا منها لعن الله صاحبها، ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعنته الملائكة. وذكر المصنف عشرات الأسباب وقد سمعتموها: كلعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشرة والمستوشرة، ولعن الله آكل شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها ومحاملة وبائعها وشارئها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك. سمعتم هذا الكثير. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن على هذه الأشياء، وقد تكون بعض المعاصي أكبر منها، فهي أولى باللعن. فعلينا أن نتجنب، أن نبتعد عن كل معصية تستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب لحرمان دعوة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقد قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان.
يعني من شؤم المعاصي أن صاحب المعصية يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة ودعاء الملائكة، كما سمعتم الآيات الكريمة في سورة غافر، فإنه بين أنهم يدعون فقط للمؤمنين دون غيرهم، ومعنى ذلك أن العصاة والكفار لا تشملهم هذه الدعوات، فلننتبه لذلك. فمن حرم من دعاء الملائكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم من الخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل، عقوبات المعاصي. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليهم من شاء أن يقص، وأنه قال ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا آتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال: قلت: ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع
نور
فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأس طوله لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني أدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثغب رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
هنا في هذا الحديث الطويل من رواه البخاري
نعم الشيخ البخاري.
أي نعم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري فيه عبرة لمن يعتبر في عقوبة أصحاب المعاصي، ومنهم الزناة والكذابين وآكل لحوم الناس، ومنهم وكذلك آكل الربا، وفيها عبر فيما رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا الصادقة العظيمة. فعلينا أن نتأمل هذا الحديث وأن نقرأ شروحه وأن نأخذ منه العبرة والعظة حتى نرعوي عن ارتكاب المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث، وهو في غاية الخطورة، يبين شدة عقوبة أصحاب المعاصي والعياذ بالله. فلنقرأه ولنتأمله ولنقرأ شروحه ولنقف عنده طويلا ولنأخذ العبرة لمن أراد أن يعتبر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى.
أهل العمود يعني البادية.
وأما البحر فأهل القرى والريف
والمدن. نعم.
قلت: وقد سمى الله سبحانه وتعالى الماء العذب بحرا، فقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها الماء الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله تعالى في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة.
هذا الفصل يدل على مسألة أنه إذا ظهر الفساد في البر والبحر فإن ذلك راجع إلى كثرة المعاصي، وسواء حمل على فساد الذنوب كثرة الذنوب أو حمل على العواقب التي تنتج عن ذلك، فإن ذلك كله من علامات ظهور الفساد بسبب المعاصي ومسبباتها، فعلينا أن نحذر منها. قد تقدم لنا أن البهائم تدعو على بني آدم بسبب ما يرتكبون من معاصي، مما كان سببا في منع القطر من السماء، ولو البهائم ولو لم يمطروا. فعلينا أن نحذر من كل ما يسبب الفساد في البر والبحر، الفساد في الأرض، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدون ولا يحب المفسدين، فلنحذر من ذلك ولنحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بهم من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياهها ومن الاستسقاء من آبارها من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح،
النواضح يعني الإبل،
لتأثير
المركوبات. نعم.
لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يتعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب.
نعم، هذا استكمال لما تقدم من أن ذلك يؤثر حتى على الثمار والزروع، فكانت الحنطة لعلها السوداء التي ذكرها معاوية رضي الله عنه في بلاد الشام كانت مثل حبة النواة كبيرة، وهذا ببركة العدل الذي كان موجود في عهده موجودا في عهد الصحابة. وأما بعد أن تغيرت الأحوال وكثر الفساد وكثرت المعاصي تناقصت حتى أصبحت صغيرة وقليلة الفائدة. نعم.
قال رحمه الله: أما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
ولما كم
ولما يطهر الله سبحانه وتعالى الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس. وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب من يشاركها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا. وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم الله سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت، نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
نعم، يعني يستعرض المصنف رحمه الله حال الناس عند ظهور الفساد، ثم يشير إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور المهدي ومن نزول المسيح عليه السلام، فيحكم 7 سنين فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وذكر أمثلة مما جاء في الحديث، منها وضع البركة في اللقاح الإبل حتى أن اللقحة لا تكفي لجماعة الكثيرة من الناس، ومنها أن الرمان يأكل منها الكثير ثم يجلسون في قحفها أي في ظلها بعد أن أكلوا منها جميعا، ومنها ومنها ومنها، لأنه إذا وجد العدل ووجدت وقلت المعاصي وظهر الخير على الشر فإن ذلك ينتج عنه البركة في الأرض ومباركة الزروع والثمار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان.
نعم، المعاصي تذهب الغيرة من القلب، تجعل الشخص ديوث لا يفقه ولا يفرق بين الحق والباطل، ولا يغار على محارمه ولا على نسائه. والغيرة أمر عظيم جدا، ولذلك أثنى الله عز وجل، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرة سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، ولا أحد أغير من الله كما هو معلوم. فعلينا أن نحذر من كل ما يفسد هذه الغيرة في نفوس المسلمين. نعم.
والله سبحانه وتعالى مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم، ولأجل ذلك أرسل
حتى يعذر إليهم
ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة، حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما
بالقدر،
حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث
هنا يبين تفصيلا على مسألة الغيرة، أن الغيرة على قسمين عند الناس، فإن كانت تحمل صاحبها على قبول معاذير إخوانه وأهله فيما لا يعني يكون جريمة كبرى، فهذا أمر محمود، لأن الله عز وجل يعذر لعباده، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكذلك وعلى الضد من ذلك، هناك من يتساهل يعذر بأي عذر ولو كان غير مقبول، وكلا الفريقين ضالان عن سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، وإن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق
كلها نعم
ولما جمع صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة.
نعم، يعني الغيرة المحمودة هي التي فيها الرحمة والشفقة على من وقع في بعض الأمور التي ليست يعني بالقوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذر أصحابه، وكذلك الله عز وجل أعذر المؤمنين، وكذلك كما تعلمون قصة يوسف مع إخوته، ومن قصة يعقوب مع أبنائه وما إلى ذلك. فهذه المعاذير فيها تمشي، لكن إذا تجاوز المسلم الحد فإن المعاذير لا قيمة لها. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن الله حرم أشياء إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. نعم.
فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منهما كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه، أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وجد الداء محلا قابلا ولم يجد دافعا فتمكن، فكان الهلاك ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسر الطمع فيه عدوه.
نعم، يعني هو يبين الشيخ على أن يعني المعاصي وغيرها تبدأ خاطرة في الذهن، ثم تتحول هذه الخاطرة إلى إرادة، ثم يتحول هذه الإرادة إلى عزم، ثم يتحول هذا العزم إلى فعل. فإذا وصل لهذه المرحلة ذهبت الغيرة من القلب تماما ولم تعد موجودة، فتصبح كأنها لا قيمة لها. ولذلك فإن المسلم يعني يكابد هذه الخواطر ويحاربها ويستعيذ بالله منها. فإذا خطرت به تلك الخواطر عليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله، وينصرف عن السرحان وراء تلك الخواطر. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يطرد هذه الخواطر، لأنها قد تبدأ شيئا يسيرا ثم تتطور إلى أن تصبح فعلا يقترفه العبد. فإذا أصبحت فعلا استولت على خواطره وكل جسمه، فضاع وأضاع من حوله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يزعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي فيه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي فيه من الله. وهذا تفسير الإمام أحمد، وفي رواية ابن هانئ.
في رواية ابن هانئ. طيب، يعني يقول إن المعاصي تؤدي إلى قلة الحياء، تؤدي إلى قلة الحياء، والحياء خير كله كما جاء في الحديث، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء في الحديث الآخر، وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم: استحوا من الله حق الحياء. فعلى المسلم أن يستحي، وهو محمول على أمرين: إما أن يستحي من الفعل، وإما أن يستحي من ترك الواجبات مجاملة للناس أو خوفا منهم أو عجزا أمامهم والعياذ بالله. فالمسلم يستحي من الله إذا سولت له نفسه ارتكاب أمر تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينكس رأسه ويستحي من رب العالمين. وإذا ذكر تذكر. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا راود امرأة في بيتها وقال لها: غلق الأبواب. فقالت: لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا فإنني لا أستطيع إغلاقه. قال: وما هو؟ قال: باب الله عز وجل. فكانت النتيجة أن رجع ذلكم الرجل، ويعني تذكر ورجع إلى رشده. فعلينا نستحي من الله حق الحياء. وقفنا على فصل.
لا بقي قليلا.
قليل هذا.
فعلى الأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم.
وعلى إذا كان تهديد يعني اعملوا ما شئتم فإن الله عز وجل يعاقبكم على هذا العمل.
وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة
فيما يجوز فيه أنه لا يستحي من فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم.
فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في إصلاحه مطمع، كما قيل: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا،
يسمى
حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنباتات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فلا حياء في ميت، فلا حياء فيه ميت في الدنيا وشقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته.
انتهى الفصل.
نعم.
هنا استكمال لقضية الحياة، وأنه خير كله، وأن العبد إذا استحى من الله حق الحياة فإن الله يثيبه ويعينه، وأما إذا لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فالمهم أن المسلم يستحي دائما أن يراه ربه على جريمة أو على معصية. إن الله حيي يحب الحياة، ستير يحب الستر، فإذا سترت ستر الله جرك ذلك بإذن الله تعالى إلى أن تستحي من رب العالمين، وتعلم أن أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى درس الغد إن شاء الله، بقي لنا يومان ثم نتوقف إلى ما بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: امرأة أجهضت في أول رمضان وكان عمر الجنين شهر وأيام ونزل منها دم، هل عليها الصيام أم تفطر؟
نعم عليها الصيام، لأن هذا يعد استحاضة ما دام لم يبلغ 80 يوما في أصح أقوال أهل العلم، لأن في 80 يتشكل الجنين وإن لم تنفخ فيه الروح، لكنه يتشكل فيه الجنين وتظهر صورته واضحة، فهي تصوم وتصلي ولا حرج في ذلك، ولا تترك الصوم، لأن الدم الذي ينزف قبل هذه المدة يعد دم استحاضة لا دم حيض. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل الموالاة شرط في أركان العمرة وفي أشواط الطواف والسعي؟
هي شرط مع القدرة، أما لو فصل فاصل ضروري كمن انتقض وضوءه في الطواف فإنه يرجع ويتوضأ من جديد ويستأنف الأشواط من أولها، لا يبدأ من حيث توقف، لأن الصحيح والراجح أن الطواف شرط في صحة، أن الطهارة شرط في صحة ماذا؟ الطواف. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. وأما السعي فالأمر فيه سعة، فيه سعة، فلا بأس إن احتاج أن يتوضأ واحتاج، ولا يلزمه إعادة الوضوء حتى لو انتقض وضوءه في السعي، لا حرج عليه، ولو أراد أن يستريح بعض الوقت يستريح لا حرج. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل من كان أهله لا يرتدين الحجاب ولا ويرونهن الرجال، هل هذا يعد
ويرون إيش؟
ويرونهن الرجال.
ويراهن الرجال. ها؟
هل يعد ذلك الرجل ديوثا؟
والله الأمر خطير جدا، إذا كان لا يغار على أهله لا شك أنه يدخل في عالم الدياثة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن معتمرون من الجزائر وصمنا بعدكم بيوم وسوف نبقى عندكم إلى العيد إن شاء الله، إذا صمنا هنا فماذا نفعل؟
يعني تفطرون إن شاء الله مع البلد هنا إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
الصحيح أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالأولى هو الرفع، لأنه فيه سنة في كثير من المواقع أو كثير من المواضع، واجتهاد صحابي فهو مقبول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى صفة الغيرة لله تعالى؟
صفة الغيرة أن الله عز وجل يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفرق بين وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء؟
هي وساوس النفس الأمارة بالسوء من وساوس الشيطان، والعلاج في هذا أن يرجع المسلم إلى الله، يكثر من تلاوة القرآن، يقوم آخر الليل يدعو الله أن يشفيه من هذا، إذا كبر في صلاته يستحضر عظمة الله سبحانه ويشعر أنه واقف بين يديه، إذا سول له الشيطان أمرا فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يقوم ويصلي ركعتين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى ركعتين، ولا يخلو بنفسه بل يختلط مع الناس، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: وقعت الأضحية ثم كسرت رجلها، هل تجزئ مع أنها تمشي وبها عرج خفيف؟
نعم، ما دام قد اشتراها سليمة وإنما هذا جاء عرضا فإنها مجزئة بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز العمل في حضانة تقدم وجبات وفي بعض الوجبات تحتوي على بعض الذبائح التي ذبحت على غير الشريعة الإسلامية؟
لا يجوز العمل في مثل هذا المجال أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التأمين قبل الإمام؟
التأمين قبل الإمام يرى بعض العلماء جواز ذلك، لكن الأولى إذا قال آمين فقولوا آمين، الأولى أن يكون بعد الإمام، وعلى الإمام أن لا يتأخر في التأمين حتى لا يوقع المصلين في المخالفة.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل تسمحون بتصوير فيديو لكم في الدرس؟
لا أسمح، يخذ من الجهات الرسمية.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أعرف الابتلاء من العقوبة؟
والله على كل حال المسلم هو إذا ابتلاء الله عبده، إذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه، سلط عليه بعض البلوى، فهذا خير للمسلم. وأما العقوبة فإنه إذا كان مستمرا في المعاصي فالمعاصي تستتبع بعضها، فهذه يخشى أن تكون عقوبة وليس ابتلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل استخدام جهاز البخار لمن عنده ضيق في النفس يفطر الصائم؟
أرسل هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الإحرام من هنا من المدينة، لأنه يقصد مكة؟
إذا كان يقصد بالإحرام مجرد اللبس فيلبس من الفندق من البيت، وأما الإحرام الذي هو عقد النية والتلبية بالعمرة فهذه لا تكون إلا بمحاذاة الميقات أو عند الميقات، فإذا وصلت لا بأس أن تلبس هنا وتتهيأ وتلبس، فإذا وصلت الميقات بدون أن تنزل من سيارتك، ولا يلزم صلاة ركعتين الصحيح أنه ليس عليها دليل، تحرم وأنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن كنت في القطار تقريبا بعد خلاء القطار بدقيقتين تحاذي الميقات، إن كنت في الطائرة فإنهم ينبهونك في المملكة، ينبهون المعتمرين أو الحجاج بأنهم بمحاذاة الميقات.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مسلمة من السويد تسأل: هل يجوز العمل في مجال رفع الرموش للتجميل، مع العلم أن الزبائن قد يكون فاسقات من المسلمين؟
لا، هذا تغيير لخلق الله، لا يجوز سواء رفع الرموش أو تكبير الثديين أو تكبير المؤخرة أو نحو ذلك أو تنفيخ الخدين، هذا كله من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا تنصحوننا بقراءة الكتب بعد هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء؟
الله، كتب السلف كلها فيها خير، اقرأوا شروح كتاب التوحيد، اقرأوا 40 النووية وشرح الشيخ عبد المحسن البدر، اقرأوا هذه من الكتب النافعة، اقرأوا كتب السنة وشروحها. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يهجر الديوث ولا يؤكل من طعامه؟
إذا أصر على وضعه يبتعد عنه ويهجر. نعم. لعلنا نختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين.